من القواعد المنهجية المهمة جدا أن تحرص على الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. فالله عز وجل يقول: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله عز وجل يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ذكر غيرك بدين الله عز وجل. لازلت أعجب من بعض الأحبة الكرام، في هاتفه 20 مجموعة في تطبيق الواتساب. طيب ما يمكن أن تنشر في هذه المجموعات حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألي هذه الدرجة؟ بارك الله فيكم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. عندك مجموعة من أقاربك يجلسون في مجلس، ذكرهم بصفة الوضوء، ذكرهم ببعض أخطاء المصلين، ذكرهم ببعض أحكام اليمين وبعض أحكام النذر، ذكرهم بمسائل تتعلق بالتوحيد والإيمان بالله عز وجل. أما أن تتجاهل هذه الأمور فهذا خطأ عظيم. بعضهم يقول: صليت في مسجد وألقيت كلمة، فجاء لي بعض العوام وقال لي: إمامنا منذ سنة كاملة لم يلقي لنا أي كلمة. طيب ليش يا أخي؟ لا يصح مثل هذا الأمر. وبعض الناس صار عنده مثل القناعة: كلامي لن يؤثر، وش فائدة هذا الأمر؟ لو ما كان في هذا الأمر أي فائدة، يأتي النبي وليس معه أحد. لابد أن تبلغ دين الله عز وجل وتعلم الناس. ربما يسمعك شخص غافل ما يدري ما يعرف، فتعلمه وتذكره وتفقه في دين الله عز وجل. حتى يقول بعض مشايخنا: إذا جلست مع بعض العامة وشربت فنجانا من القهوة، لا تغفل هذا المجلس عن نفعهم، ذكرهم بسنة، ذكرهم بشيء من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرهم بمحذور من المحذورات الشرعية. وبعضهم والله يستجيب ويقول لك: ما كنت أدري، ما كنت أعلم. وتصور رعاك الله لو أن عاميا بينت له طريقة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فأدى هذه الصلاة على السنة واستمر على أدائها إلى أن يموت، كم لك من أجر عند الله عز وجل؟ والله أجور عظيمة جدا. لذلك لا تتقاعس أبدا عن مثل هذه المسائل، مع التنبيه أن الدعوة إلى الله عز وجل لابد أن تكون على علم وعلى بصيرة.